إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. صراع النفوذ، الجميع يقاتل الجميع على أرض اليمن، والخاسر الأكبر هم اليمنيون شمالا وجنوبا. لن تنتهي الصراعات في اليمن لعقود قادمة، لأن بذور الثأر والكراهية التي تمت زراعتها وريها بدماء الشعب اليمني ما زالت في طور النماء. نعم، سالت الدماء من جديد وما زالت تجري في كل شبر من الأرض. اليمنيون يقاتلون بعضهم البعض، والأمريكان يقاتلون القاعدة والتحالف، والتحالف يقتل اليمنيين كاملا، والدواعش ينتقلون من العراق وسوريا إلى موطنهم الجديد وفقا للخطة الدولية. الجميع يقاتل الجميع على أرض اليمن، والخاسر الأكبر هم اليمنيون. فلم تحدث سابقة واحدة في التاريخ تقول أن دولة ما قامت بالقتال على أرض دولة أخرى وبذلت الغالي والرخيص لنصرة المستضعفين. المصالح والترتيبات هي التي تتحكم في كل التحركات، وللأسف الشديد السياسة لا تخضع للقيم والمبادئ، والمصالح هي من تتحكم بها. انقضى عامان منذ أن شرعت السعودية والإمارات وبعض الدول العربية بمساندة أمريكا وبريطانيا في حربها على اليمن، ولم تحقق تلك القوى الجبارة التي تسيطر على سماء الشمال والجنوب أي نتائج تذكر سوى المزيد من الخراب والدمار والدم وتحويل البلاد إلى مقبرة كبيرة وتأجيج الصراعات الطائفية والعرقية والمناطقية. مع مرور الوقت وطوال فترة الاستنزاف بدأت الفرقة والصراع الخفي يدب بين مكونات التحالف، خصوصا بين المكونين الرئيسيين وهما السعودية والإمارات. كل طرف اتخذ منذ البداية موالين له بشكل غير معلن لتحقيق طموحاته في السيطرة على جزء من الكسب. يتصارع الكبار على أشلاء اليمنيين على الأرض، ومن السماء تتراقص دانات المدافع والقنابل والصواريخ على الرؤوس. صراع وأزمات انفجرت في الكثير من الأوقات وتسربت المعلومات التي تؤكدها، لكن سرعان ما تعمل آلة الإعلام الجهنمية لتكذب كل الوقائع وتؤكد تماسك التحالف ومتانة العلاقة مع الجنوبيين، وهو ما تم تجسيده على الأرض في أحداث مطار عدن شهرين الماضيين. لم يجن اليمنيون في الجنوب الكثير من تلك الحرب، بل ساءت حالهم، ولم يكن للدعم السعودي أو الإماراتي أثر على الأرض. لقد فاض الكيل بالمحافظات، فلجأت كل واحدة لمعالجة أمورها بالطريقة المناسبة لظروفها، ولم تعر العلاقة مع حكومة عدن اهتماما، بل وضعت السيناريوهات المستقبلية، وبدأ المشاركون في التحالف كل منهم يستقطب المنطقة التي يرى أنها تحقق أهدافه. في الأسابيع الأخيرة بدأ اللعب على المكشوف بين الرياض وحلفائها بعد أن توغلت الإمارات بشكل غير مسبوق. بدأت تستحوذ على أكثر من نصف المحافظات الجنوبية، بل وزرعت الموالين لها في حكومة هادي المدعومة لوجستيا وماديا وسياسيا من الرياض. هنا شعر السعوديون بالخطر، وقام هادي بعد مشاورات مع الرياض بإقالة عيدروس محافظ عدن المعروف بولائه للإمارات، وتعيين مستشاره عبد العزيز المفلحي محافظا جديدا، وهو ما قوبل برفض من حضرموت وبعض المحافظات الأخرى، وأعلن الزحف نحو عدن نهاية هذا الأسبوع تضامنا مع المحافظ المقال. المحافظ الجديد لم يتسلم مهام عمله في المدينة التي تملأها المشاكل الخدمية والصراعات السياسية، ولا يعلم أحد ما ستحمله الأيام القادمة. وهل ستشتعل حرب أهلية بين الفصائل الموالية للإمارات والموالية للرياض، وأن يحارب كل فصيل نيابة عن داعميه؟ الوضع متأزم بالفعل والصراع مشتد. الحراك الجنوبي يرى أنه قدم الكثير من التضحيات والدماء منذ العام 94 من أجل التحرر والاستقلال، ولم يجني شيئا حتى الآن، ولذا لن يتنازل عن أي من المبادئ التي قام عليها، ولن يثنيه القمع والسجن عن أهدافه، وفقا لما قال العميد علي السعدي وهو أحد مؤسسي الحراك، والذي أكد أن الأسس والمبادئ التي قام الحراك الجنوبي من أجلها لم ولن تتغير، وأن الجنوبيين لن يقبلوا أن تسلب حرياتهم مرة أخرى حسب زعمه. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة. بعد عامين من الفشل بن سلمان سنجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، وستكون المعركة في إيران. بعدما يزيد عن عامين من إعلان الحرب على اليمن، خرج ولي العهد السعودي الذي بات يعرف في اليمن بالمهفوف محمد بن سلمان بتصريحات مثيرة قادرة على شن هجوم بري في اليمن لسحق خصومها، إلا أنه أكد على أن الخسائر ستكون فادحة على الجانبين. ورغم إقراره بحجم الخسارة وعدم نية السعودية تنفيذ هجوم بري على اليمن، فقد طلبه المذيع التلفزيوني خلال اللقاء به بالتعليق على تقارير تقول بأنه بعدما حصل من الحرب اليمنية المستعرة منذ عامين وتدخل العسكري السعودي، ما يزال أنصار الله المتحالفون مع علي عبد الله صالح يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي اليمن وكميات ضخمة من الأسلحة. ليعلق على هذا بالقول: سنجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، وهي نفس العبارة التي سبق للناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي قولها منذ ما يزيد عن عامين. وفشلت السعودية طيلة عامين ونجف من تحقيق أي انتصار عسكري في اليمن منذ عدوانه عليه في 26 من مارس عام 2015، بل أصبح الجيش اليمني واللجان الشعبية هي المسيطرة على زمام الأمور عقب سيطرته على العديد من المواقع في نجران وجيزان وعسير المحتلة من السعودية. وأضاف بن سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية بأن قرار السعودية شن حملة عسكرية لإنهاء سيطرة من أسماهم الحوثيين على مساحات من الأراضي في اليمن في 2015 كان ضروريا لإعادة الحكومة المعترف بها دوريا حسب زعمه إلى السلطة، ويتنافى هذا مع الواقع حيث ما زالت حكومة هادي الهارب المدعومة من الرياض تتخذ من فنادق الرياض مقرا لها، كما أن الوزراء المحسوبين على الشمال غير قادرين على دخول المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها السعودية والإمارات. في سياق آخر، أكد بن سلمان بأن جزيرتي تيران وصنافير البحر الأحمر جزر سعودية، وما جراه وترسيم للحدود البحرية مع مصر من أجل منافع اقتصادية، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء في مصر. وذكر أيضا بأنه لا توجد نقاط التقاء مع النظام الإيراني، واستطرد قائلا: هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول إلى قبلة المسلمين، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران. المقطع الذي أذيع للترويج للمقابلة يعطي انطباعا بأن محمد بن سلمان أراد هذه المقابلة للتصعيد تجاه الصراع مع إيران، كونه أغلق باب التحاور معها على خلفيات اعتقادية وليس على خلفيات سياسية، بقوله أنه لا يمكن أن يتم الحوار مع دولة تنتظر الإمام المهدي ليحكم الأرض. وهو كذلك يقضي على جهود محدودة كانت تتم لفتح باب الحوار مع إيران كانت تقوم بها الكويت. محمد بن سلمان لن يجد في المقطع الذي أذيع عند تعرض المذيع لطول فترة الحرب العدوانية للتحالف السعودي في اليمن غير القول بأن التحالف قادر على اجتثاث الحوثي وصالح في ظرف ساعات، ليبدو بذلك بائسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بن سلمان العالق في اليمن منذ عامين لم يقدر هذه المرة أن يغطي فشل التحالف السعودي في اليمن بالمبررات المعتادة من التحول لأسباب فنية وإنسانية ونحو من المبررات التي يتم اللجوء إليها للفشل في تحقيق نصر رغم كل جرائم التحالف بحق المدنيين في اليمن، واضطر لأن يبدو متعنترا كأنه يتحدث عن حرب اندلعت قبل ساعات أو أسابيع أو أشهر، وليس حربا دخلت عامها الثالث. فشل خلال التحالف من تحقيق أي تقدم في مختلف الجبهات التي يراوح فيها ويجهزها ويحشد لها ويحارب فيها جوا وبرا وبحرا دون تحقيق أي نتيجة. ميدي وحدها ستظل فاضحة لعنتريات التحالف السعودي، فهي جبهة ذات خصوصية كونها ليست في مرتفعات جبلية وأرض مفتوحة وقريبة من الحدود السعودية وتطوقها وتقصفها قواته جوا وبرا وبحرا على مدى عامين، ولم تتمكن من أن تحقق فيها نصرا حتى النهاية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. أيوب إدريس كتب: العالم يقتلنا مرتين حتى بدوائهم يقتلوننا. لكي تتضح الصورة، طبعا لدينا مشهد متخيل لمصارع قوي في حلبة مصارعة يضربون شخصا هزيلا وجائعا وعطشانا في نفس الوقت، هذا يشج رأسه وذاك يقطع يده وآخر يطعنه في ظهره، وهناك جمهور كبير يشاهد ويراقب المشهد بين مؤيد لما يجري لذلك الشخص من هجوم متوحش وبين ساكت لا يجرؤ على الكلام. وفي النهاية يأتي أحدهم ليحاول إنقاذ ذلك الشخص الجريح ذي الجسد الممزق، فيأتي إليه بعد مفاوضات مطنية مع المصارعين 17 فيسمح له بأن يقدم له ماء مسمما ودواء منتهي الصلاحية. هذه قصة العالم معنا في اليمن. اليوم تم ضبط 99 شاحنة أدوية تتبع منظمة الصحة العالمية في اليمن، وكلها في أدوية منتهية. أرأيتم أي مرحلة من القبح وصل إليها هذا العالم المتسخ؟ محمد المنصور كتب: انتقلت قيادة حماس من محور المقاومة إلى محور التطبيع السعودي القطري التركي ومشاريع الفتنة الطائفية الصهيوأمريكية في سوريا والمنطقة، فكانت النهاية لمسيرة جهادية عظيمة حققت انتصارات ومآثر جهادية كبيرة. سوف يعمل أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار على استكمالها حتى الانتصار وتحرير فلسطين بإذن الله. طالب الحسني كتب: حماس لم يكن أحد يهتم إن كان لديها برنامج سياسي أم لا، كانت فقط في مخيلتنا ومخيلة الأجيال السابقة منذ نشأتها في أواخر الثمانينات حركة مقاومة اختارت البندقية ورمت بكل شيء خلفها. لا تستطيع حماس اليوم أن تقنعنا أن تساوج بين البندقية وملفات التفاوضات، بين الإنفاق والصواريخ وبين الطاولات المستديرة الجاهزة القبول بفلسطين في حدود 67. هو الانحدار نحو الوصول للقبول بإسرائيل تماما كما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على أوسلو 93. وتقول حماس أنها تريد أن تنفتح على العالم أوروبا والغرب، فعل ذلك للابتعاد عن فكرة أنها إرهابية، لكن هؤلاء يعتبرونها إرهابية لأنها تحمل السلاح، لأنها تقاوم الاحتلال وليس لأنها غير منفتحة. الابتعاد عن حزب الله وإيران، التناغم على التقارب والتنسيق التي تقوم به السعودية والإمارات ومصر والأردن ضمن تحالف مهندسه البارز نتنياهو مع العدو الإسرائيلي جزء من تحول حماس. النفاق التركي القطري جزء من جر حماس إلى هذا المربع. إنه عصر التحولات إلى التطبيع. رحم الله شيخ المجاهدين وشيخ الشهداء أحمد ياسين. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات عربية. حسن المالكي كتب: كل يوم يفاجئني الإخوان المسلمون بما لا يمكن أن أتوقعه أبدا. كان أولها فتوى القرضاوي بقتل المدنيين، وآخرها نصر السلامي عضو حزب الإصلاح اليمني. لا أصدق أنني كنت يوما إخوانيا وأنا لا أدري. لم أصدق أنني كنت يوما أراهم النموذج الأمثل. كنت مركزا على الغلو السلفي فقط. أعترف لم أكن أعرفهم. كنت أظن أن الهجوم على الإخوان سياسي فقط. كنت أظن أن الحكومات كاذبة أو مبالغة في التشنيع عليهم. نعوذ بالله من عبادة السلطة والحزبية. التعصب الثقافي أمره سهل، أما أن يتحول تعصبي إلى اغتيالات وتفجيرات تطال مسلمين مسالمين مدنيين أبرياء، فهذا مسخ شيطاني وتدمير ذاتي فوق التصور. الشيخ القرضاوي كان لنا قبل سنوات مثال للشيخ المسلم الواعي الفقيه، ثم خرجت من كل هذه الفتاوى وأبلغها فجر نفسك لمصلحة الجماعة وقتل المدنيين. نصر السلامي عضو حزب الإصلاح اليمني صدمني أكثر من القرضاوي، لأن اليمني الذي لا يحجسه دينه تحجسه مرؤته وأعرافه القبلية. يأبى الخسة بطبعه، كان بجوار من اليمنيين من يسلب وينهب ويقتل للطمع للفقر إلى آخره. هذه عادة في الناس جميعا، لكن لم يكن منهم من يغتال لحزب ولا مذهب. عادة وافدة، العرب أبناء الجزيرة ورأسهم أهل اليمن كانت تحجزهم المرؤات وفي أعرافهم وقواعدهم القبلية أنظمة صارمة ضد القتل الخسيس. قطعا العادة وافدة. كان لي اهتمامات بجمع قواعد وأعراف القبائل في الجنوب وفي شمال اليمن وهي تقريبا واحدة. أدهشتني العقوبات الصارمة والمتنوعة ضد القتل الخسيس. حزب الإصلاح مسخ جزءا كبيرا من المجتمع اليمني. دكتور في الجامعة يتحول لزعيم اغتيالات، معقول؟ إنها الأفكار الوافدة الماسخة لذوي المرؤات. مثلما كنت إخوانيا دون علم، كنت أيضا إصلاحيا دون علم. كنا نتغنى بال 158 صوتا لأول انتخابات برلمانية، وأن المؤتمر زور 314 كنا أبرياء جدا، نرى أن هؤلاء يريدون تطبيق الإسلام وأنهم الأمل والمستقبل وأنه معهم ستأتي العزة والكرامة والحقوق إلى آخره. كنا أبرياء لكن كنا مغفلين. ومثل ما صدمني الإخوان، كان السلفيون قد صدموني قبل ذلك. كنت سلفيا أيام الثانوية دون علم، ثم صرت سلفيا بعلم من أول سنوات الجامعة. ثم صدمت بأمرين من السلفية. الأول، النظريات المعلقة كالحدائق المعلقة لا تطبيق لها في إنصاف ولا قبول. دليل ثاني، انحرافهم عن آل محمد، وهذا سبب لي ردة فعل ربما كانت عند الكثيرين عنيفة. وسبب ردة الفعل تم تصنيفي مبكرا على أنني شيعي أو زيدي أو إسماعيلي. كنت ما زلت سلفيا يومئذ، كنت فقط أخالفهم في التاريخ وفي تغطيتهم على شرائم بني أمية وتضعيفهم الاعتباطي لها، وفي جفافهم تجاه فضائل أهل البيت وتضعيفهم الاعتباطي أيضا. ولكن لم أكن أعمم، كنت أجد بعض السلفيين الكبار كابن باز على خلاف التيار السلفي، كان منصفا أحيانا ومع الدليل في هذه المسائل على الأقل. فكنت أقول لعل وعسى هم لا يعلمون، هم يظنون هم. لكن مع الزمن اتضح لي أن النصب قد تسلل للتيار عبر علماء الشام النواصب، واستشربوا ذلك بقوة ورهم. وصدمت أيضا من بعض الاثنى عشريين المغالين عندما وجدت بعض الكتب رغم قلتها تبالغ في الجهة الأخرى وتضيف لأهل البيت الولاية التكوينية وعلم الغيب الذاتي إلى آخره. فقررت أن أتعلم بنفسي وأبني قناعتي بنفسي وعلى مهلي. عدت للقرآن وتدبره مع الوعي التاريخي من القرآن، فأتت الإجابات المريحة والصادقة. لم أجد في كتاب الله الغلو في أهل البيت ولا عدالة الصحابة، لم أجد مدحا لظالم ولا غمطا لفاضل. القرآن يبني شخصيتك من الداخل بحيث لا تعبد أحدا. القرآن الكريم يجعلك مقبلا على كل صالح مكتوم وتنفر من كل ظالم محبوب. علمتني سنن الله وقوانينه أن النجاة من التمحيص في القلة إلى الكثرة. علمني كتاب الله أن أبني قناعتي بنفسي حتى لو تقاطعت على السلفية في نفي العصمة ومع الشيعة في حب آل محمد، لا يهمني أن أتقاطع مع من، المعلومة هي الأصل. علمني أن هناك القطعي والظني، وأن الظن أكثر من القطعي، وأن الظن مراتب، راجح، مرجوح، وسط، متوقف فيه، وأن التواضع بموجب هذا التقسيم والكبرياء باء. تواضعوا، القرضاوي يجعل الجماعة حقا تفجر نفسك لهم، بس استأذنهم قبل الخيار لهم في استثمار جسدك لا لك، أنت ملك الجماعة. أعوذ بالله من هذا الاستعلاء. نحن نقول صباح مساء إن لله وإن إليه راجعون. كلمة إن لله هنا أصبحت إن للجماعة. نعم الجماعة، لا تطحهم، أنت لله ثم لنفسك، والله أرحم بك. الله لا يسمح لك بقتل نفسك لنفسك وتؤذي نفسك لنفسك فضلا عن أن تقتلها لهم. قل إن لله، لا لجماعة ولا مذهب ولا علماء ولا زعماء، إن لله وبس. وأخيرا، دعواتنا لكل مفتون بهم ومغرور بهم أن يراقب الله في نفسه وتصرفاته، فهو لله ثم لنفسه، لا لهم ولا لاستعلائهم ودنياهم وسلطتهم وتكبرهم. وعليهم أن يعودوا جميعا إلى كتاب الله القرآن الكريم. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. توغل لآليات عسكرية صهيونية شرق خان يونس جنوب غزة بقطاع جوي. سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول. قوات الاحتلال الصهيونية تقتحم بلدة بيت فجار في مدينة بيت لحم وتعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين. العماد أيوب ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني يبحثان سبل مواجهة المخاطر الإرهابية التي تهدد سوريا والمنطقة. غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الخوخة في الحديدة. استهداف تحصينات لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية نهم بقذائف المدفعية. صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات مرتزقة العدوان في نهم. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 90% من مدينة الطبقة. الإدانات الدولية في جنيف أرجعت حكومة البحرين لنقطة الصفر وعكست حجم الأزمة السياسية في البلاد. سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصور والسبيل السكنيين في مدينة الدرعة مصدرها المجموعات المسلحة. كتائب القسام تمهل العدو 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين. جيزان مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات الجنود السعوديين في موقع الكرس. بدء وصول 400 جندي بريطاني للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وزارة الخارجية الأمريكية عملية أستانا لم تصل بعد هدفها بإنهاء الصراع في سوريا. الدفاع الروسي ترد على زيف تقرير هيومان رايتس ووتش باستخدام قنبلة سوفيتية في سوريا. داعش يشن هجوما على 4 مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة الجنوبية. المجالس المحلية في الغوطة الشرقية لدمشق تستنكر اعتداء ما يسمى بجيش الإسلام على الأهالي. إحباط هجوم انتحاري في الطارمية شمالي بغداد.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.